بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد رجب، يوميات حمار. الفصل الثاني. الشيخ بليا. الأربعاء. لم يهدأ لصديقي سلمان بال، وكنت أتابعه دون التدخل فيما يفعل كي لا أخسر علاقتي ومصدر رزقي من الاستشارات التي أقوم بها للساسة الكبار، وجعله هذا يتحول إلى الهجوم علي في كل مناسبة تلوح له. كنت أشفق عليه ولم يستفزني هذا الأمر. استطاع سلمان أن يطور نفسه وحزبه تحت التأسيس في بضعة شهور، واستطاع الحصول على فرع جديد في آخر بلاد المسلمين، مدينة السلام، ووجد أنه من المناسب والمفروض أن يضم إلى أعضاء الأمانة المركزية أحد المشايخ. ولما كانت أحد شروط عضوية الأمانة أن يكون المرشح طويلا، فقد بدأ سلمان البحث عن شخص طويل، عن شيخ طويل، وكان لابد من هذا الإجراء لكي يكون هناك مفتي للحزب، إلا أنه لم يجد من بين المشايخ جميعا واحدا طويلا، واضطره هذا إلى الاستعانة بالأستاذ سعد الله المحامي، والذي استطاع أن يجد له مخرجا قانونيا يحتال به على أعضاء الأمانة. وبالفعل استطاع أن يضم الشيخ بلية إلى الأمانة العامة لحزب الطعمية. استطاع الشيخ بلية أن يشق لنفسه طريقا قصيرا للوصول إلى زعيم الحزب، فلم يعد سلمان يدير أمرا دون العودة إلى الشيخ بلية، الذي استطاع أن يقنعه بأن عليه أن يتقدم بأوراق الحزب إلى لجنة الأحزاب. وقد كان ورفضت لجنة الأحزاب تأسيس الحزب، وقالت في أسباب رفضها أن القول بأن الطعمية هي البديل الاستراتيجي الوحيد للفول هو قول مغلوط، وأن البديل الاستراتيجي الحقيقي للفول هي البصارة، وأن الادعاء بغير ذلك هو مخالفة واضحة لما جبل عليه الشعب المصري من حقائق وأعراف. أوكل سلمان الأمر إلى الأستاذ سعد الله الذي طعن في قرار لجنة الأحزاب أمام المحكمة، حيث دفع بأن أسباب رفض اللجنة للحزب مخالفة للدستور، وأن الطعمية تماثل البصارة تماما في الشكل، حيث يشترك الاثنان في حبات السمسم التي تتكاثر على وجه كل منهما، كما أن الوحدة الأولى للتصنيع في الاثنتين تتماثل. لكن المحكمة لم تأخذ لا بدفع الأستاذ سعد الله ولا بمرافعة محامي الحكومة، ورفضت الحزب على أساس أن أهدافه ومبادئه تلتقي مع كل الأحزاب القائمة وتتماثل تماما. شعر سعد الله بالإحباط، وسقط سلمان مغشيا عليه، وأخذ الشيخ بليا يرش الماء على رفيق النضال سلمان حتى أفاق، وبدأت قصة جديدة. لجنة الأحزاب. الخميس. أخذ الشيخ بليا يعتب على سلمان تسرعه وسوء تصرفه، على الرغم من أن الذي أفتى بوجوب تقديم الأوراق إلى لجنة الأحزاب، وما كان من سلمان إلا أن أخذ يهذي بكلمات غير مفهومة، مستخلصا تعبيرات ومصطلحات ربما لم يكون لها وجود إلا في اللغة الهيروغليفية، مثل لن أسكت على هذا الخشنفر المسوع، بيد أن الأمر لا يسلم من الهزيق على الكتكتان. واستمر يهذي ويهذي، وكلما كان يهذي كان الشيخ بليا يزيد من حدة انفعاله. ولعلي نسيت أن أقول لكم أن الشيخ بليا هذا كان أحد العملاء من رابطة مشجعي الفول، وكانت مهمته اختراق حزب الطامية وتصفيته والدفع به إلى الهاوية. وعلى الرغم من أن الأستاذ سعد الله المحامي كان يدرك أن الوقت غير مناسب لتقديم الأوراق إلى لجنة الأحساب، إلا أن الشيخ بيليا بدهائه استطاع أن يقنعه بأهمية التقدم إلى لجنة الأحساب بالأوراق، ودعاهم الشيخ بيليا إلى اجتماع مترون في منزله الذي علق عليه القراطيس وأضاءها بلمبات ملونة. وفي الاجتماع حاول أن يتحدث إلى سلمان وسعد الله باعتبار أن الفول هو الأصل، محاولا في خبث ودهاء أن يضمهما إلى رابطة مشجعي الفول هو الأصل، ولم يتنبها إلى مرمى الشيخ بيليا بالرغم من الاستفزاز الذي حدث لسلمان، حيث رفع ذراعه اليمنى في عصبية زائدة وهوى بها على المنضدة فقسمها إلى نصفين في الوقت الذي حاول فيه سعد الله تهدئته، وهو ينظر إلى الشيخ بيليا شذرا. وقال سعد الله: لا تخش شيئا يا سلمان، سوف نكافح من أجل الطعمية وسوف نغرق المواطنين بالزيت المغلي إن شاء الله. واقترح سعد الله على بيليا وسلمان إنشاء منظمة سرية تعمل تحت الأرض وتكون الفائدة مزدوجة، فمن ناحية سيستطيعون التغلغل بين صفوف الجماهير، ومن ناحية أخرى سوف يقومون باستخراج البترول. قال سلمان إنها فكرة عبقرية من أجل الوصول إلى مستقبل أفضل، واشرأب وانكشفت شفتيه عن أسنان طويلة فاقعة البياض وهو يضحك مبتهجا بفكرة سعد الله. ودارت الدنيا بالشيخ بيليا، فماذا يقول سيقول لإخوانه أعضاء رابطة مشجعي الفول؟ وكيف لم يستطع القضاء على حزب الطعمية إلى الأبد كما وعدهم؟ انتهى الاجتماع وظل بيليا طول الليل يفكر ويفكر وظل يفكر ويفكر إلى أن لاحت تباشير الصباح، وقرر أن يخطر مخبر أمن الدولة الذي قام بالواجب. قصائد في الليمان. السبت. وبينما كان سعد الله المحامي يعقد مؤتمرا صحفيا في مقر نقابته العامة، كان سلمان يعاني الأمرين داخل إحدى زنزانات معتقل ليمان زوروني كل سنة مرة، فاقدا حيويته وشبابه، عيناه جاحظتين من كثر ما دخل فيهما الماء بالشطة، حيث أوقفه المخبر تحت دش بارد في عز التلج يسقط ماء بالشط. وللأسف فإن صديقنا سلمان لديه عقدة نفسية، وهي أنه لا يستطيع أن يغمض عينيه وهو تحت الدش، فباتت الشطة تدخل إليهما مع الماء المثلج. وأخذ سلمان الذي شعر بالظلم والاضطهاد السياسي ينشد شعرا، قصيدة عصماء تلو القصيدة، قد اخترت لكم مقتطفات من إحدى قصائده يقول فيها: لن يسقط أبدا علم الطعمية، سيظل يرفرف ويرفرف، لن يقهر فينا الإنسان، سيقاوم طغيان الفول، لن يأكل دوما كالغول، سيعيش ليأكل طعمية مقلية في الزيت المغلي محشوة في نصف رغيف، ليشبع بدنه بالزيت وعليها سلطة طحينة، فلتعلم يا مخبر يا أحمق لن تقتل فينا الطعمية، سنجوب كفورا ونجوعا ونجوب بحارا أنهارا لنؤكد للعالم أجمع حق الإنسان في القرص يعلوه السمسم وبكثرة. ولم يستكمل سلمان قصيدته العصماء فقد دخل عليه في هذه القصيدة بالذات المخبر، يحمل هراوته وعشرين من رجاله أحكموا وثاق سلمان، وأخذ المخبر يعبطه عبطا عنيفا وسلمان يتلوى من الألم وسقط مغشيا عليه، فسكب عليه المخبر كوبا من الزيت المغلي فاسترد وعيه منتعشا، إلا أنه لم يستمتع بالزيت كثيرا فقد أعاد المخبر الكرة عليه. وقررت استخدام اتصالاتي رفيعة المستوى وقمت بزيارته في المعتقل، وأول ما وقعت عينيه علي قال لي: قل للي بعتينك إني سأجعلها حربا شعواء لا تبقي ولا تذر. وأخذ يضحك ويهذي وسألني: أنت عاوزي بالضبط؟ سألته: ما مشكلتك يا سلمان؟ فرد قائلا: أنا مشكلتي واضحة وأكيد اللي بعتينك عارفينها كويس. وأضاف: أنا في مرحلة الإعداد النفسي لمواجهة أكبر وأعمق. ثم أردف: سيبني أنام. ومن الواضح أن سلوك الشيخ بيليا في اختراق صفوف حزب سلمان قد أثر عليها كثيرا، فبات يشك حتى في خياله. وأسفت لنهايته ونهاية رفيق كفاحه سعد الله الذي بات يسير في الشوارع وحيدا يهتف: عاش سلمان، عاش سلمان، شيخ بيليا يا جبان ضيعت أخونا سلمان، شيخ بيليا يا جبان ضيعت أخونا سلمان. بينما تنامت رابطة مشجع الفول وازدهرت، وخرج سلمان من الليمان وهو إلى الآن لا يستطيع مجرد الجلوس على الكرسي. تاجر الأحد. التقيت التاجر الكبير في مكتبه بمقر حزبه، وكان يمسك بعصاية مقشة كبيرة قالوا عنها أنها سيجار، والراجل كان مولع وينفذ دخانه في وجهي. والحقيقة أني كنت جالسا معه لرغبتي في شراء عدد من اللوحات العالمية بالإضافة إلى عقد ماسي لخطيبتي. ورفض التاجر الكبير موضحا أنه لا يبيع بالقطعة، وعبثا حاولت إقناعه وأقول له: يا باشا ده حتة حقد لا طلع ولا نزل، وهو راسه ألف سيف إنه ما يبيعلي ولا حتى فتفوتة ناس. وبرغم محاولاتي العديدة لإقناعه إلا أنه أصر على الرفض، وأخذ يحدثني عما يقوم به ويؤكد لي أن لقمة العيش مرة، خصوصا ما تدهور به الحال وبأهله، خاصة وأنه في هذه الأيام يعاني من شظف العيش، حتى أني رققت لحاله بعد الأبعديات إياه. تصوروا يا سادة أن الباشا وصل به الحال إن أنه يأكل هذه الأيام الدانش بالكريز من عند ماكسيم اللي في بلاد الفرنسويين. شغل مخابرات الاثنين. الحرب دارية بين أجهزة المخابرات المختلفة، وهناك قصة طويلة تروى عن حرب المخابرات بين الكي جي بي والسي اي اي. فقد كان هناك عميلين لكلا الجهازين على مستوى عالي من الكفاءة، وكان مطلوبا من كل عميل منهم أن يزرع للآخر جهاز تصنت. والحقيقة أن حرب على أعلى مستوى مخابراتي قادها الاثنان، واقترح علي الأستاذ صالح مرسي أن يكتب عنها. احتار عميل الكي جي بي أين يضع جهاز التصنت لدى عميل السي اي اي حينما استطاع الوصول إلى حجرة النوم، وكان جهاز التصنت عبارة عن رأس دبوس صغير للغاية. وحار العميل أين يضع رأس الدبوس الصغير، فاختار حجرة أخرى وهي حجرة المكتب، ووضع دبوس في المقعد، وخرج على هذا من شقة عميل السي اي اي. وفي اليوم التالي قام عميل CIA بدعوة عميل KGB على الغداء. وبعد أن تناول طعام الغداء دعاه الأول إلى غرفة مكتبه ليتناقشا في بعض الأمور. وما إن جلس الاثنان كل على مقعده حتى علت صرخة من كليهما، حسبها البعض تنهيقة وكل يمسك. وقع في يدي منشور سياسي عندما ذهبت إلى أحد كبار المسؤولين، كان ينوي طبعه وتوزيعه، فقط كان ينتظر رأيي. ورأيت أنه من الواجب علي أن أنقل إليكم هذا المنشور بالنص كما قرأت. أيها الناس في كل بقاع الوطن الحبيب، هذا الوطن يا أحباب التي من فصمت عراه الحياتية عن وجود إنسانه عليه خلودا وفناء، ما طرأ بكافة التأثيرات المحيطة التي لها تفاعلاتها وجاذبيتها وصيرورة طبيعة بنائها التاريخي المحول. أيها الأحباب، ربما لا نمتلك السلطة والقوة، وهؤلاء الذين يعتصمون بالسلطة الخضراء سوف يكون لهم يوم فهم ظلمة، ذلك حينما يتوحد المواطن بالامتثال لهذه الأطر الماطر بها، حينما يستطيع المواطن ترجمة الجانب الوجداني النامي المتنامي في حدود العطاء والفعل والممارسة الديمقراطية الشعواء، مشاركا في دفع عملية الازدهار والتطوير بهذه الممارسة الممكنة، حتى يأتي ويتأتى لنا وقت تتناسب فيه حدود الإنسان وقدرته تناسبا طرديا عكسيا مع حريته في إطار جدلية الحق والواجب، حينما يتبلور الوعي وتتلاشى الأحلام الحزينة الموجعة محتملا روح المسؤولية العليا في إطار الحوار البنائي الإيجابي بحكم البنية الاجتماعية الواسعة ومستويات الحكم المختلفة. أيها الرجال، حقيقة لا يعنى سوى أن نمضي معا مكتف الأيدي متلاصق الأكتاف مشرئب الأعناق كالأوز البلدي، نمضي معا عابرين مرارة الزمن الذي يعبر جماهير الشعب فيخلفها حزينة منهانة، ونحيا حياة عنوانها الاعتزاز والبهجة بكل منطقها وملزماتها في إطار المطامع والاستعدادات الفردية لكم جميعا. وعاش كفاح الشعب في هذا الوطن ذا الشعور المتجدد بواجب التضحية والبذل. تفتكروا ماذا كان رأيي في هذا البيان السياسي؟ مسؤول كبير. الأربعاء، راجل كبير ربنا يكرمه تولى أحد الوزارات الهامة في بلد سعيد تتميز بأن نسبة الأمية فيها تقدر ب 75% من البشر الموجودين على أراضيها، وترفع هذه البلد شعار التعليم كالماء والهواء ومجانية التعليم. وأحد أهم مهام وظيفة تطبيق هذين الشعارين. والحمد لله من ساعة ما تولى هذه الوزارة وكل سنة تزيد نسبة الأمية 1%، وصلت الآن إلى حوالي 78%. حتى أعضاء مجلس الشعب في هذا البلد يكاد العضو فيهم يفك الخط، وذلك في عهده السعيد الذي زادت فيه المدارس والمعاهد في كل مكان، مدارس التفصيل ومعاهد التدريب المهني، كما زادت معاهد الصم والبكم في عهده الديمقراطي. وقد يكون الرجل مظلوماً فانطلاقه الأساسي من فلسفة التعليم كالماء والهواء. لذا وبما أن التعليم لعامة الشعب شيء ضروري وأساسي، فقد قرر إدخال نظام الجامعة المفتوحة وهي تبث إرسالها على الهواء، وبالتالي يحقق الشعار حرفيا. أما ولاد الذوات فليس أقل من جامعة مقفولة لهم وأهلية حتى لا يصابون بالبرد والتهاب المفاصل، فكما تعلمون الماء والهواء بكثرة لا بد من أن يصيب الإنسان بالبرد الشديد. وقد سألني البعض عن فلسفة الرجل باعتباري فيلسوف العصر والأوان، فقلت لهم أن المشكلة تكمن في الشحاتين ولاد الشحاتين في هذا البلد السعيد، حيث ضبط بعضهم يحمل شنطة مدرسية من بفتة الانتخابات. والرجل للحق مظلوم كل الظلم، فقد عانى الأمرين من هؤلاء الشحاتين إبان عمادته وتدريبه في إحدى كليات الحموم. مسؤول ثاني. الخميس، استدعاني أحد كبار المسؤولين لمشورة عاجلة. وصلت إلى مكتبه بإحدى الإدارات الهامة وجلست على المقعد الوثير أمامه، وطلب لي مشروبي المفضل عصير البرسيم، وحدجني بنظرة خاطفة يملؤها القلق والتوتر. قال لي: كنا كفين على الخبر مجهول، لكن كل شيء انكشف ومبان، وضروري أن أعقد مؤتمرا صحفيا ألقي فيه ببيان حول الأمر المستور لكي نبين الحقائق للشعب، فماذا ترى؟ اندهشت وسقط كوب البرسيم من يدي، وسألته: وما هو الأمر المطلوب استشارتي فيه؟ رد قائلا: نسيت أقول لك، كل الحكاية يا سيد الفاضل إن الكونجرس الأمريكي بيعكسنا شويتين ومصر على حاجات غريبة. وقبل أن يسترسل قاطعته وقلت له: الرجل ده مش ناوي يجيبها البر يا باشا، ولازم نوقفه عند حده، خصوصا ان الواد اللوبي الصهيوني اللي بيحكوا عنه دايما يلعب له في دماغه. نظر الي الرجل مشدوها واراد الحديث، لكني اوقفته باشارة من حافري الايمن واستكملت قائلا: هذا الرجل غريب الاطوار، وانا شاعر يا باشا، انه بياخد مواقف معادية لينا دايما ومش عايز يجيبها البر، وكل رئيس امريكاني يجي لازم يرجع له في كل صغيرة وكبيرة، وانا مش عارف هنفضل ليه انت ساكتين عليه، وبعدين ليه كل ما نعوز حاجة لازم نبعت له 3 أو 4 انفار يقعدوا يكلموه ويعملوا معاه قعدة عرب. في هذا الوقت كان المسؤول الكبير يشد في شعره ويطلب مدير مكتبه ليوصلني الى الخارج. وإلى هذه اللحظة لا أعلم لماذا استشاط غضبا هكذا، لكني قلت في نفسي: ربما كان هذا الرجل الكونغرس صاحبه واتحمق عليه. غزو الفضاء في بلدنا. الأحد، الحمد لله، الله أكبر، لقد استطاعت بلادنا المحروسة أن تصل إلى الفضاء. لقد دخلت القرن 67 في قفزة واحدة بعد هذا التقدم العلمي المذهل. معقولة؟ أنا مش مصدق. لقد دخلنا الفضاء من أوسع أبوابه، وذلك معناه أن حضارتنا قد اخترقت الحضارة الغربية، وعلى وجه الخصوص حضارة الأمريكان. لقد أصبحت العاصمة عندنا تجمع لمئات الصحفيين العالميين، ورئيس الهيئة إياها عقد مؤتمرا صحفيا عالميا في قصر المؤتمرات الجديد حتى تتم الترجمة بكل اللغات الحية. صحيح كان كل الصحفيين يسدون أنفسهم يسدون أنوفهم ربما من الزكام اللي ماشي اليومين دول، لكن لم يتخلف صحفي واحد عن الحضور. إنه بالفعل حدث بكل المقاييس والمعايير. صحيح إن مفيش ناس بعينهم رواد فضاء من عندنا، لكن المهم أن تكون روح بلدنا موجودة، وكون تأثيرنا يصل إلى الفضاء، فهذا أمر يجب علينا أن نتوقف أمامه كثيرا لنعلم الأجيال تلو الأجيال العلم على أصوله والمشوار الكبير الذي قطعته هذه الهيئة إياها لتصب إلى القمر حتى واحدة، وأن يمتد تأثيرها إلى هذا المجال على الرغم من أن مسؤوليتها الرئيسية تتركز في علم طبقات الأرض. طبعا كلكم عايزين تعرفوا هذا الحدث التاريخ العلمي الهام، والأمر باختصار يا سادة إن المجاري قد طفحت على ظهر المكوك الفضاء كولومبيا. صحفي زميلي الجمعة، لي زميل يعمل في مجال الصحافة واختصاصه الأصلي النجف وبعض مقاولات الصرف الصحي. زميلي هذا أعز جدا وتجمعني به موهبة الرفس كموهبة رئيسية، وظروف حياته كلها تقول أنه من الجيل المجني عليه، جيل مزقته أوهام عديدة ويرغب في مجرد حياة. زميلي العزيز يعمل في مهنة الصحافة منذ زمن ليس ببعيد، وقد استطاع بعد كفاح أن يبدأ مجرد البداية في تكوين حياته، فقد حصل على أهم مقومات الحياة، شقة وعروسة. الأمر المتبقي له كيف يقوم بسداد باقي الأقساط الشهرية، لذا فقد قرر لمجابهة أعباء الحياة الآتي في الفترة الصباحية في الجريدة، ويتخللها فترة لبيع نشاط فلايات أو الجلوس على باب السيدة. في فترة الراحة يعطي بعضا من الجهد إلى مصنع النجف الصغير والذي أقامه أسفل مبنى الصحافة التي يعمل بها، وقد قرر أخيرا أن يقوم بشراء سيارة ميكروباص 12 راكب ليضع فيها 24 راكب في كل دور بلاء عتبة. معا نرفس شامير. الأحد، حذر المدعو شامير كل العالم بأنه حيبهدل الدنيا، وذلك بعد أن تسلم جائزة حامل القدس من بعض الصهاينة. وصدق المثل القائل حاميها حرميها، وأعلن أنه يطلب بعض الأموال على سبيل الشحاتة بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين. ولقد زعم على حد تعبيره إن القدس الموحدة كانت وستبقى إلى الأبد عاصمة لإسرائيل والشعب اليهودي، وأن على الزعماء العرب بأن يتخلصوا من فكرة أن إسرائيل ظاهرة مؤقتة. ولقد استدعاني على الفور مسؤول كبير ليحلل له ما قاله شامير ليستشيرني في الرد المناسب عليه. قلت له أن هذا الرجل من أصل معيزي، ومعروف أن الماعز يهوي مطح الهواء، وبالتالي فكل ما يقوله هراء، فإن كان ابن نصير قد أطاح برأس الإرهاب والعنصرية، فإن فصيلة واحدة من أمثالي قادرة على رفس هذه الظاهرة المؤقتة. مساعد وزير. الجمعة، قرر أحد مساعدي وزير من الوزراء برتبة كبيرة أوي إلغاء حروف السيد نصير من حروف الهجاء العربية والبالغ عددها 28 حرفا، فصار اسم السيد اللواء الموقر اللواء زعت، واسمه بالكامل في هذه الحالة حمزعت، أي أنه قرر إلغاء الحروف ألف ولام وسين وياء ودال ونون وصاد وياء وراء، ذلك حيث أعلن السيد اللواء جهارا نهارا بأن مصر المحروسة كلها لم يدخلها من حروف العرب هذه الحروف، وإن مصر كلها وبورسعيد على وجه الخصوص دخلها 17 حرفا فقط لا غير. ثم أضاف إلى ذلك أنه أحضر بعثة من الخبراء الأجانب في أصل الحروف في العالم ليثبتوا أن هذه الحروف التسعة ليست من أصل عربي، وإنما ربما تكون من أصل هندي أو لاتيني. وبسبب قرار المساعد برتبة اللواء بإلغاء هذه الحروف التسعة، فإنني لم أتمكن من استكمال اليوميات إلا على النحو التالي: كعبز، فزه، محم، عب، حموس، حمزعت، معوز، خ، شط، زك، ب، بو، عب. تهديد بالاغتيال. السبت: أنا مهدد بالاغتيال، السبب أنني أثبت أن الذي اغتال كهانة سيد نصير بلدياتي، في حين أن شخص كبير في البلد مدير عظيم له شن ورنة اتبرى من سيد نصير، ولقد اقترحت على أحد أصدقائي من المسؤولين أن يتولى مدير شرطة نيويورك أمور الضبط والربط في هذه الإدارة تحديدا، طالما أنه يعرف كل واحد في بلدنا مولود فين وأصله وفصله على وجه الدقة واليقين. الأمر الآخر والهام والذي تحدثت عنه أوساط الموظفين في هذه الإدارة هو أن المستر كذا وكذا مدير شرطة نيويورك بيرسم على هذه الإدارة منذ زمن، وأنه قد انتهز أول فرصة ليثبت فيها وجوده ليطيح بالمدير الكبير الموجود عندنا. والغريب في الأمر أن هذا المدير يساعد وزير هام في البلد في شؤون الموجودين والمسافرين، وقال هذا المدير بالنص أنه بعد الاطلاع والتحري والذي منه وجدنا أنه لا يوجد شخص في المحروسة كلها قد هاجر إلى أمريكا في التاريخ الذي تحدث عنه المدعو مدير الشرطة في بلاد الفرنجة. قال البعض أنه بهذا التصريح قد أراد الكيد لمدير البوليس، ومن ثم فإن المستر بوش يستطيع التصرف معه فيما بعد ويستريح مدير كل البني أدمين في مصر من حركات المدير المستر إياه. وقال البعض الآخر حسن النية أن السيد المدير قد أراد ألا يحدث ما يعكر صفو العلاقات المصرية الأمريكانية، فينتهي الأمر بقطع المعونات وعودة الديون إلى ما كانت عليه قبل إسقاط الديون العسكرية والتي من المقرر أن تسقط بشكل فعلي في مارس المقبل. ومن ثم فقد أراد بهذا التصريح أن يثبت للرجل الطيب الكونغرس الذين يتحدثون عنه كثيرا إننا ولاد حلال طيبين وملناش في المسدسات ولا الحاجات الوحشة دي. الغريب في الأمر إن وكالة أنباء شارع الشربطلي والتي يرمز إليها بألف شين ألف قد طيرت النبأ إلى أقاصي الأرض حتى وصل الصعيد الجواني العالمي في الوقت الذي لم يؤكد أو ينفي أحد من هذه الوزارة التابع لها هذا المدير أن سيد نصير من بلدنا حتى هذه اللحظة. وأناشد السيد المدير أن عنوانه معي، وإذا كان قد استشارني كما يفعل الكبار من الساسة لما كان كل هذا اللغط والقيل والقال، وأناشد الوزارة إياها بلاش حكاية ودن من طين ودن من عجين وخلوها على الله. تهديد جديد. الاثنين، جاءتني رسالة تهديد مباشرة من أتباع الصهيوني ابن الصهيوني كهانة باعتباري عربي، حيث كان كهانة يعتبر العرب كلهم على حد تعبيره حمير. ومن ناحية أخرى فإن السبب الأهم هو أنه قد علم أني من كبار الشخصيات التي أيدت عملية إعدام كهانة، وإني متأثر بالشاب البطل الذي أعدمه كثيرا جدا. كان نص رسالة التهديد كالآتي: إننا سنحيل بلادكم إلى بحور من الدماء، وعليك أن تكف، وإلا فإن مصيرك إلى الشفخانة، وقد حان الوقت لكي تتكلم مدافعنا، وسنعرف كيف نجعلكم تخرسون حين نقيم دولتنا من النهر إلى النهر. بصراحة أنا ترعبت، خاصة وأن رسالة التهديد مذيلة بتوقيع كان عبارة عن نجم داود البغيضة. أخذت رسالة التهديد وطلعت برطع على أقرب مسؤول كبير، وأول ما دخلت عليه سألني مالك، لما لم أحدثه بالمرة ودسست بالرسالة بين يديه، فأحضر نظارة صغيرة بدون ودان ووضعها على عينيه، وأخذ ينظر لي ثم يعود إلى الرسالة التي بين يديه، ثم هب واقفا وقال موجها كلامه إليه: معنى ذلك أن هناك أطماع توسعية، وهذا كلام لا بد أن نرد عليه. قلت له: وماذا نفعل في حكاية الشفخانة دي؟ لم يعدني انتباها ونادى على سعد سكرتيره الخاص. جلس سعد أمام الآلة الكاتبة وأخذ المسؤول الكبير يمليه ما يكتبه، وكان الآتي: بيان صادر عن وزارة البرانية إن فحوى رسالة التهديد التي وصلت إلى الحمار صديقنا العزيز إنما يؤكد على النوايا والأطماع التوسعية، كما أنه يؤكد الأهداف العنصرية البغيضة لهؤلاء القوم. فما معنى القول من النهر إلى النهر؟ ماذا يقصدون بها؟ إننا نعرب عن أسفنا الشديد وتأثرنا بهذا القول المغلوط، إذ أنها ليست من النهر إلى النهر، ولكن إلى حدود ما قبل 67. الأمر الثاني في هذا المضمار فإنه بناء على توجيهات السيد معالي وزير البرانية، فقد تم تكليف مدير إدارة السرسوع باستدعاء سفيرهم عندنا وسؤاله عما إذا كانت أطماع توسعية بجد ولا بيهزر. الكركوبة. الثلاثاء، ولي عجوزة وكركوبة ماسكة وزارة في إحدى بلدان الشمال بتاعتكم. استدعتني الملكة بتاعتها لتسألني عن رأيي في طول عمرها وحكاية الوزارة اللي متبتة في كرسيها من ساعة ما مسكتها. وقلت للملكة اللي دايما بيرسموها على الفلوس من أفاها إن كل الحكاية إن هذه السيدة لم يكن لديها شقة، وكل واحد يمسك الوزارة في بلدكم تعطوه شقة ملاكي في 10 مش عارف استريت بالإنجليزي طبعا. وهذه السيدة العجوز أرنونة للغاية، فهي لا يعجبها العجب وغاوية نكد، ونكدت آخر مرة على رئيس محترم بيتكلم بالغين وقفلت عليه في آخر اجتماع قمة. وطبعا هذه أسرار تنشر لأول مرة. المهم إن الملكة دماغها ضربت من الولاية دي وعايزة حل، وأؤكد لكم من واقع اطلاعي على هذا المجتمع فهذه آخر فترة حكم لرئيسة الوزارة دي، وحتما ستنتهي في 1992 رئاستها للوزارة. وطمأنت الملكة وقلت لها إن الأصل بيني وبين شعبها واحد، لذا انتخبوا هذه الولاية. حوار مع الملكة على الهاتف. الأربعاء، بعد ما كتبت عن الولاية كركوبة إياها فوجئت بها تقدم استقالتها. أي والله، يعني أنا كنت من بين الذين يقرؤون الواقع السياسي العالمي، وكان تحليلي في محله، ذلك على الرغم من أني حمار، ولأني تنبأت سلفا بأن الولية دي مشية مشية مشية، فإن الملكة ذات نفسها اتصلت بي هاتفيا ودار بيني وبينها الحديث التالي، وكنت بالطبع أحدثها بمنتهى الأرنانة. هلو هلو، How are you Mr. Donkey؟ Fine يا كنجاية، أهنئك مستر دونكي على تنبؤاتك. شانكيو يا كنجاية، أنا don't know أودي جمايلك فين يا مستر دونكي. شانكس، إيه توقعاتك الجديدة يا مستر دونكي؟ اسمع يا كنجاية، أولا أنا أحذرك من مستر مانكي، لأن عينه على تين داونينج، وده هيدوخك ويدوخ أهلك من أول شارلو لحد ديايا. طيب وبعدين يا مستر دونكي؟ اسمعي يا كنجاية، هقولك نصيحة لو عملت بيها هتفضل صورتك من أفاكي على الفلوس. ابعتي استوردي لك 2-3 من أعضاء المجلس بتاعنا يدخلوا العمومي اللي عندكم، تبقى الحكاية تمام، وتضمني حاجتين، انهم هيناموا ساعة ما يتكلم مستر مانكي، ويصفقوا ساعة ما تتكلم انت. I don't know اودي معروفك فين يا مستر دونكي، و I don't know اقول له ايه. Thank you very very much، goodbye مستر دونكي، goodbye يا كنجاي. وانتهى الكتاب. شكرا لكم. قراءة ماجد علي.